ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ في قراءة برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. ٢٣ قتيلا وجريحا وسط المدنيين جراء القصف الجوي على الفاشر، وحريق هائل يلتهم سوق المواشي في نيالا. استمرار المعارك في بحري وقتلى وجرحى في شمال وغرب كردفان والجزيرة. استقاصة من النازحين بكلمة وارتفاع للأسعار في كلبس، وانطلاق ملتقى القضايا الإنسانية بدارفور في معسكر كلمة. حجم الخسائر في القطاع الصحي جراء الحرب تبلغ 11 مليارا، وتقرير حكومي يكشف عن تخريب واسع في الإذاعة والتلفزيون. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قتل 9 مدنيين وأصيب 14 آخرين من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 16 سنة جراء القصف الجوي على الفاشر فجر اليوم الاثنين للمرة الثانية خلال 24 ساعة، كما شن الطيران قصفا مماثلا على مدينة كوتوم بولاية شمال دارفور. وقالت مصادر طبية لراديو دبنجا إن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى الجنوبي بالفاشر. وأوضح مواطنون إن القصف استمر من الساعة الثانية وحتى الثالثة فجرا قبل أن تنتقل الطائرات إلى مدينة كوتوم لتشن قصفا مماثلا. وأدى القصف على الفاشر لحرق 5 منازل على الأقل، كما أدى لخسائر وسط قوات الدعم السريع المرتكزة بالاتجاه الشمالي والشرقي من المدينة، كما أدى لنزوح مواطنين من حي الوفاق والمصانع. وأضاف مواطن من الفاشر في هذا الخصوص:
امبارح في طيران جات قصفت بالليل الساعة 2:30 للساعة 3 كده، قصفت في الفاشر بالاتجاه الشمالي والاتجاه الشرقي. أرض الخط 9 شهيد، الخط 9 مصدر طبي من المستشفى، المصابين 14، ده في كل الأحياء إجمالي بتاع الإصابات الخط والإصابات.
وأوضح مواطنون من كوتوم لراديو دبنجا إن الطيران الحربي قصف فجر اليوم الاثنين مناطق بجوار المدينة، مشيرين إلى عدم توفر أي معلومات حول الخسائر. وكان الطيران الحربي شن قصفا مماثلا يوم الأحد على أهداف للدعم السريع في بوابة حلوف شمالي الفاشر. ويوم السبت قتلت امرأتان وأصيب آخرون في حي القبة بالفاشر جراء تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قصفت في كتم ورجع الثاني الفاشر بجاي. بالنسبة لكتم والله الاستهداف بتاع القذائف كان بالاتجاه الشمال الغربي من كوتوم يعني بجهة الدوامر، لكن ده العان كده ما معروف التفاصيل بتاع القصف الشمالي، الأضرار الناتجة من القصف لسه ما.
تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع في بابانوسا بولاية غرب كردفان. وقالت مصادر تابعة للجيش إنها تمكنت من إسقاط مسيرة تتبع للدعم السريع يوم الأحد. وفي ولاية الخرطوم تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع في منطقة الكدرو، حيث هاجمت قوات الدعم السريع منطقة الكدرو العسكرية. شنت قوات الدعم السريع هجوما على قرية أرتميلي ريف أبو جوتا، تسبب في مقتل 2 من المواطنين وإصابة آخرين، وسرقت ألواح الطاقة الشمسية بقرية البقيع. وقالت لجان مقاومة أبو جوتا في بيان نشرته على حسابها في منصة فيسبوك تحصل عليه راديو دبنجا أن قوات الدعم السريع شنت هجوم على قرية أرتميلي مساء الجمعة الماضية، مما أسفر عن مقتل 2 وإصابة 3 آخرين. أعزائي المستمعين، فيما يلي واصل زميلي الصادق مصطفى ذكريا نشرة الأخبار.
قتل 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال وامرأتين برصاص مسلحين من منطقة تكال الفرجاء بمحلية أم دم حاج أحمد بولاية شمال كردفان يوم الجمعة، على طريق الخط الناقل للبترول الذي يبعد 20 كيلومتر شمال بارة الجمعة. وفي ولاية غرب كردفان أعلنت غرفة الطوارئ بابانوس الطبية عن مقتل طفلين وامرأة وإصابة 4 آخرين يوم الجمعة بسبب قصف الطيران الحربي لقرية شعاع. وكشفت لجان مقاومة الحصى حصى ورفاعة بولاية الجزيرة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في قرى بمحليتي الحصى حصى ورفاعة منذ يوم الخميس في هجمات شنتها قوات الدعم السريع. من جهة أخرى اتهم مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان قوات الدعم السريع بشن حملة اعتقالات ضد المتطوعين في المتابر بالمحلية. اندلع حريق هائل في سوق المواشي بنيالة بسبب انفجار برميل بنزين جرى تجهيزه للبيع. وقال مواطنون من نيالة لراديو دبنجا أن الحريق شب في سوق البنزين بسوق المواشي والتهم عدد كبير من المحلات المشيدة بالمواد المحلية. وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة تصاعد كتل اللهب والدخان لتغطي سماء السوق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تفاصيل عن الخسائر. جدد النازحون في معسكر كساب بمحلية كتم بولاية شمال دارفور شكواهم من ارتفاع معدلات الجوع خاصة وسط الأطفال والمسنين. وقال النازح التجاني محمد حسين لراديو دبنجا أن بعض الأسر لا تتناول طعام لعدة أيام، مشير إلى ارتفاع معدلات الوفيات وسط الأطفال والمسنين. تنطلق بمعسكر كلمة شرقي مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر القضايا الإنسانية في إقليم دارفور. وقالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في تصريح أن الملتقى سيفتتح أعماله بمشاركة المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان الشيخ يعقوب عبد الله فوري ومشاركات للمرأة والشباب بجانب مشاركات إسفيرية من مختلف أقطار العالم. ويهدف الملتقى إلى تحديد المشاركين في المؤتمر الذي سينعقد في مايو المقبل وتحديد معايير المشاركة. اشتكت 6000 أسرة نازحة مستضافة لدى زويها في ربك بولاية النيل الأبيض من عدم استلام أي مساعدات منذ وصولها إلى المدينة بسبب الحرب قبل 9 أشهر. وقالت نازحة لراديو دبنجا أنهم سجلوا أسمائهم قبل أكثر من شهر للحصول على سلة غذائية في رمضان، وأشارت إلى أنهم يأتون يوميا إلى مركز التوزيع في مدرسة المستقبل بناء على وعود من المسؤولين ولكنهم لن يحصلوا على أي مساعدات. وأشارت إلى أن المساعدات المخصصة للنازحين تباع في الأسواق بشعاراتها المعروفة، وأضافت في هذا الخصوص
المدرسة حوالي 6000 دل نازحين البيوتيلهم قبل شهر وزيادة في مرشة مستقبل، سجلوهم لحد الآن ما وزعوا لهم أي كرتونة لهم شهر وزيادة وتزع شهور هم وزعوا لأي ناس. أنا حليت ليه تزع شهور كي من جينا هي دبك ما دي غسل أي ناس.
طالب النازحون في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور الجهات الإنسانية بتوفير الغذاء اللازم للنازحين في إقليم دارفور بأسرع وقت ممكن. ودعا إسحاق محمد عبدالله في بيان بإعطاء الأولوية للوضع الإنساني على الأرض، وشددت على عدم استخدام الغذاء كورقة ضغط لتمرير الأجندة السياسية، ولفت إلى انسحاب المنظمات العاملة في المعسكرات بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل بسبب عدم توفر الأمن، مما أدى لعدم توفر الغذاء والدواء مع عدم إمكانية الزراعة خلال الموسم السابق. وأضاف في هذا الخصوص
من جانب الأطفال ده يوسوكم في اتصالات في استفراغ وإسهال كتير برضو، يعني في أيام ده كله يعني وفيات بسنين أحسي يومين ده والله خلاص يعني قاعدين في المقابر ناس ما بيقوموا يعني ديل بيقوموا قاعدين وديل كون يعني ودي زي ده يعني كمنا إن شاء الله لكل الجهات عشان على الأقل يكون في مساعدات ويكون في شوارف.
اتفقت تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك معه عدد من الفاعلين في المجال الإنساني على تشكيل منصة لتنسيق جهود الاستجابة للوضع الإنساني وإصدار نداء مشترك يحدد الخطوات العملية للتصدي للأزمة الإنسانية. واتفقت الأطراف المشاركة في اجتماع تنسيقي عبر الوسائط الإلكترونية دعا له رئيس الهيئة القيادية للتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الدكتور عبدالله حمدوك مساء السبت، دعا على ضرورة التشبيك والتنسيق على توحيد جهود لفت انتباه العالم للكارثة الإنسانية في السودان واستقطاب الدعم الخارجي والضغط على الأطراف المتحاربة لضمان توصيل المساعدات. قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني الشريف محمد عثمان أن الإفادة التي أدلت بها سناء حمد من خلال الحوار عن قيامها بتحقيقات مع ضباط اللجنة الأمنية تؤكد سيطرة تنظيم الأخوان المسلمين على الجيش. وأوضح أن التصريحات تؤكد أيضا أن القيادات المسؤولة عن العمل الأمني بعد الثورة وسقوط النظام كانت تسمح بالتنسيق بين قيادات التنظيم داخل السجون ومن هم بخارجه، مبين أن التحقيق يوضح الصلة المؤسسية والتنظيمية ما بين المؤتمر الوطني والعسكريين في اللجنة الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
وده بيأكد أنه كان في اتصال تنظيمي واتصال مع بين من موجودين داخل مغرات المنظومة الأمنية، سواء كان في سجون الشرطة أو في أي جهة أخرى، لكن ده بوضح أنه هم المجموعة دي كانت على اتصال وتنسيق. قيادات المنظومة الأمنية في إبان فترات الانتقال كانت بتسمح للمجموعات دي أنها تتواصل وتعمل.
قالت حركة تحرير السودان أن قواتها في طريقها من عطبرة إلى الخرطوم من أجل المشاركة في الحرب الدائرة. وأوضح مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان الذي كان يستقل عربة مدججة بالسلاح أنهم انتظروا 10 شهور دون التوصل لحلول، وقال أن قواته ستعمل على المساهمة في إعادة بيوت المواطنين وسيادة الدولة. وأضاف في هذا الخصوص:
شاهدت الحركة وانتظرت لمدة أكثر من 10 شهور ولم تجد الحلول، وبالتالي يجب أن تساهم في إعادة بيوت الناس، يجب أن تساهم أيضا في إعادة سيادة البلد، وخاصة من الذين يعني في الحقيقة أتوا من الديار المختلفة فاستفزوا يعني حق السودان واستفزوا شعب السودان.
أعلن وزير الصحة الاتحادي المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم أن حجم الدمار والتخريب بالقطاع الصحي في السودان يقدر ب 11 مليار دولار. وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت ببورت سودان أن 75% من المستشفيات البالغة 702 مستشفى منها 540 تابعة للصحة تعمل جزئياً، حيث طال التخريب ونهب الأجهزة والمعدات الطبية والشبكات، مبين أن هناك بعض المستشفيات مثل مستشفى الحصاحصة ومستشفيات دارفور دمرت كلياً. ارتفعت أسعار السلع في كلبوس بولاية غرب دارفور على نحو غير مسبوق مع حلول شهر رمضان. وقال عمر قاسم لراديو دبنجا أن سعر جوال السكر بلغ 107 جنيه، كما وصل سعر كيلو اللحم البقر إلى 5000 والضان 7000، وأشار إلى ارتفاع سعر جوال العيش إلى 60000 جنيه، كما يبلغ سعر ملوة البصل 7000. وأشار أيضا إلى ارتفاع تعرفة المواصلات من كلبس إلى الجنينة إلى 20000 جنيه، ومن كلبس إلى سيربا 5000 جنيه. وأضاف عمر قاسم في هذا الخصوص:
ارتفعت الأسعار ارتفاع جنونيا في محلية كلبس ولاية غربي دارفور في هلال هذه الشهر المبارك، وحتى وصلت الجوال سكر 107 جنيه، وسكر 10 كيلو 45 جنيه، ورطل سكر 2400 إلى 2500 جنيه.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت لجنة حصر الأضرار التي لحقت بالإذاعة والتلفزيون عن أضرار كبيرة ونهب واسع للأجهزة والمعدات. وقال رئيس اللجنة المناوب مهندس إبراهيم بختان، قال يوم الأحد أن مباني الإذاعة تعرضت لحريق كامل وتضررت استديوهات التلفزيون وتسريب كل معينات النقل الخارجي الجديدة بجانب حرق القديمة وقيمتها ملايين الدولارات. وأشار إلى سرقة العربات وتدمير غرفة التحكم الرئيسية للإذاعة ودمار مراكز الأخبار وسرقة العربات ووحدة النقل الخارجي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا والمتحدث فيها اليوم الأستاذ شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، وذلك حول الإفادات التي أدلت بها القيادية في تنظيم المؤتمر الوطني سناء حمد في حوار تلفزيوني، وقالت فيه أنها قامت لصالح تنظيم الأخوان المسلمين بتحقيقات مع ضباط اللجنة الأمنية. الأستاذ شريف محمد عثمان يعلق على هذه الإفادات من سناء حمد القيادية بالمؤتمر الوطني، فلنستمع له.
كلنا طالعنا اللقاء اللي كان بين سناء حمد وبين الطاهر حسن التوم، واللي أفادت فيه سناء حمد بأنها هي أجرت تحقيق مع قيادة المنظومة الأمنية، جهاز الأمن والمخابرات والقوات المسلحة وجهاز الشرطة. في الإفادة بتاعت سناء حمد دي هي طبعا بتبين ثلاثة قضايا رئيسية. القضية الأولى إنه هذا التنظيم، تنظيم المؤتمر الوطني، رغم الإجراءات التي اتخذت في مواجهته مع بعد الإطاحة بالمخلوع البشير، التنظيم ده ظل يعمل بكل فعالية، وده بيأكد إنه كان في اتصال تنظيمي واتصال مع بين من موجودين داخل مغرات المنظومة الأمنية، سواء كان في سجون الشرطة أو في أي جهة أخرى. لكن ده بوضح إنه هم المجموعة دي كانت على اتصال وتنسيق. ده بيوضح إنه قيادات المنظومة الأمنية في إبان فترات الانتقال كانت بتسمح للمجموعات دي إنها تتواصل وتعمل، لأنه نحن نفسنا عندنا تجارب في الاحتقال، ما كان بيسمح لك باتصال أو بهاتف أو بكده يعني. فده بوضح إنه في شيء من التعاون والتنسيق ما بين المنظومة الأمنية وما بين عناصر النظام البعيد. دي القضية الأولى. القضية الثانية اللي هي المزال المتعلقة بالتكليف نفسه وطبيعة التكليف. طبيعة التكليف هو مرتبط بالتحقيق مع قيادة المنظومة الأمنية. طبعا هي سناء حمد تكلمت عن أسماء محدودة، تكلمت عن عوض بن عوف، عن اسمه مين الشيخ جلال الشيخ، تكلمت عن أسماء محدودة إنها هي أجرت تحقيق مع المجموعة دي. طبعا في التحقيق ده بوضح إنه في صلة مؤسسية وتنظيمية ما بين التنظيم بتاع الحركة الإسلامية وما بين قيادة المنظومة الأمنية في السودان. بيوضح إنه في صلة مؤسسية، لأنه لو ما في صلة ما في سبب بيسمح لمدني إنه يجري تحقيق مع مسؤول عسكري أو مسؤول أمني. فهي أجرت التحقيق ده وعادت إرسال الأسئلة، ومن ثم بيأكد عملية التنسيق المشترك ما بين أو سيطرة التنظيم على المنظومة الأمنية هو التوقيع على الإفادات الأدلوا بها لسناء حمد. ودي يعني بتأكد ما ظللنا نتحدث عنه، عن إنه عملية الإصلاح الأمني والعسكري واللي هي يعني الناس خاضوا فيها مناقشات طويلة، إنه إزالة الوجود السياسي للتنظيم، تنظيم الأخوان المسلمين، تنظيم الحركة الإسلامية، من إنهم إزالة وجودهم داخل المنظومة الأمنية، ده واحد من التحديات اللي بتواجه السودان في المستقبل. يعني السودان ده يكون أو لا يكون هو بأثر التنظيم بتاع الأخوان المسلمين، تنظيم الحركة الإسلامية، وإزالة وجوده داخل المنظومة الأمنية. المزال الثالثة إنه ده بوضح إنه تنظيم الحركة الإسلامية ده هو تنظيم ما طبيعي، ده تنظيم عسكري. الشواهد في المزال طبعا كثيرة. تنظيم عسكري، أول حاجة إنه هو بدأ التجنيد من سبعينيات القرن الماضي داخل القوات المسلحة، ونفذ انقلاب عسكري، وخاض بميليشياته بعناصره مواجهات في حق السودانيين، إفاداتهم حديث قالوا الناجي عبد الله إنه أنا هدربنا 500,000 من شباب الحركة الإسلامية، كتائب البراي بن مالك، كتائب البنيان المرصوص، كل المجموعات دي بوضح إنه التنظيم ده هو تنظيم عنده ميليشيات عسكرية موازية لجهاز الدولة، وأيضا هو تنظيم مسيطر على الـ على الـ على المنظومة الأمنية والعسكرية، وده ظل مهدد لسلامة السودان ولاستقراره، وده خلى السلسلة بتاعت الحروب الموجودة في السودان تتفاقم وضحاياها والانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في حق السودانيين خلال الأعوام اللي سيطر فيها التنظيم ده على السلطة، وفي حرب 15 أبريل هي العدد الأكبر. طبعا محاولات استدراكهم وانه هؤلاء هم ضباط في المعاش وكده، طبعا ده حديث مردود، ما في اي صله ما بين ضابط في القوات المسلحه، ولا ينبغي لان يكون اي ضابط في القوات المسلحه ذو صله باي مدني او اي تنظيم او اي تنظيم تنظيم سياسي. المزعله دي الحاجه الرئيسيه انه السودان بيمر بتحدي كبير، والتحدي ده مرتبط فعليا بانه القوات المسلحه تفك قياده القوات المسلحه تفك ارتباطها مع هذا التنظيم الاجرامي. هذا التنظيم دمر القوات المسلحه ودمر السودان في جشعه ورغبته في السيطره على موارد السودان والاستيسار بالسلطه. طبعا استيسارهم بالسلطه ده شواهد عليه لا نهائيه ولا محدوده، يعني من امتلاكه للعقارات، ناس على كرتي لانه اكثر من 100 بيت، وناس عبد الرحيم محمد حسين وكل، وبعد ذاك فسادهم في البنوك والشركات وسيطرتهم على الاقتصاد بتاع البلد. طبعا الشواهد على المزال دي انه هذه المجموعه الاجراميه راغبه في الاستمرار على السيطره على موارد السودان وعلى مقدراته، وتعبس بمقدرات السودان لصالح اجندات تنظيمنا العالمي اللي عبس في دول جوار السودان وعبس في دول الاقليم وفي دول المنطقه، ودفع السودان ثمن المشروع الاجرامي لهذا التنظيم في نسخته العالميه، دفع كلفته عقوبات وحصار دولي واقليمي. لذلك اعتقد ان على السودانيين انهم يصطفوا ويعوا لمعركتهم، انه معركتهم ضد التنظيم هو يصادر حقهم في الحياه الكريمه، وعلى العالم ايضا ان يعني ان عوده هذا التنظيم مجددا للسلطة عبر فوهة البندقية هو يعني مزيد من الدمار ومزيد من الخراب في دول جوار السودان وفي دول المنطقة والإقليم. شكرا جزيلا
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيها الأستاذ شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، معلقا على الإفادات التي أدلت بها القيادية بالمؤتمر الوطني سناء حمد لبرنامج تلفزيوني حول قيامها وبتكليف من تنظيم الأخوان المسلمين بالتحقيق مع بعض ضباط وقيادات الجيش السوداني. حتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامجكم من جهه اخرى. في الاسبوع الفات دار جدل كبير حول فكره تقسيم السودان لدوله عطاوه ودوله بحر، وذلك على خلفيه الحرب الدائره الان والتي يمكن ان تهدد وحده السودان اذا استمرت على هذا النحو. فهل هناك خطر على وحدتنا؟ وهل التقسيم امر واقعي اذا ساءت الامور اكثر مما هي عليه؟
لو اخذنا مثلا في دارفور كذلك تواجهنا مشكله انه من اللي يحكم.
استقرار السودان مربوط بتكوين جيش مهني موحد يبحث عن الاقتصاد والسياسه.
المشكله السودانيه هي مشكله متراكمه، طبعا ما مشكله واحده نقدر نشخصها، هي مشكله متراكمه لها بوط تاريخي.
والله انا رايي شخصي الانفصال ليس له مكسب.
اهم شان احنا بنرينا في السودان لازم يكون في دستور مستدام.
كالعاده اجرينا استبيانا مبسطا على منابر التواصل الاجتماعي الخاصه براديو دابنجا، وكان السؤال: هل تؤيد تقسيم السودان من اجل تحقيق سلام واستقرار مستدام؟ نسبة 16% أيدوا فكرة التقسيم، ونسبة 80% رفضوا الفكرة، وهذا أمر مطمئن. 4% ما كان عندهم رأي. برضو كان في استجابة كبيرة في صفحة الفيسبوك الخاصة براديو دبنجا، حوالي 1000 تعليق تقريبا على السؤال. اخترنا لكم النماذج الجاية من تعليقات زوار وأصدقاء صفحتنا على الفيسبوك. نحن مع الوطن الواحد والشعب الواحد والجيش القومي وبناء أسس الدولة الحقيقي وتعريف الهوية والتوزيع العادل للثروة والاعتراف بالتنوع والتعدد الثقافي في وطن يسع الجميع.
أكيد لا طبعا، أنا أفتكر أنه مسألة تقسيم السودان دي لا تأتي بالخير، لابد من قبول الآخر والسعي إلى بناء دولة قومية، دولة قانون ومواطنة حقيقية.
بالعكس، التنوع هو نعمة كبيرة، ولكن للأسف بعض الجماعات السياسية لا تنظر إلى المستقبل وإنما تنظر إلى السلطة، فبالتالي تستخدم حتى نسيج المجتمعي من أجل البقاء بسلطة، وهذا له دور كبير في شرخ نسيجنا. يجب أن ندير التنوع والتعدد بدون عصبية وباحترام الحقوق للآخرين، وهي نعمة ومصدر ثراء كبير.
لا طبعا، لأن هناك جنوب السودان انفصل منذ 2011، أين السلام الذي حققه وأين السلام الذي حققه السودان نفسه؟
نحن عبارة عن مجموعة دول في دولة واحدة، وكل إقليم يدعي أنه مهمش، لا عادات ولا تقاليد مشتركة، فقط الدين، وهذا ليس برابط يجعلنا في دولة واحدة. دعنا من حل المشاكل بالعواطف فلنكن واقعين.
نحن نفكر في عودة ما تم فصله جنوب السودان، لأن السودان جميل بوحدته وتنوع ثقافاته واختلاف سحناته. لذلك نقول لا للتشتت، لا للخراب، لا للانفصال، ولا للتقسيم.
لا وألف لا إذا كان التقسيم، هل قسم أسرتك وعين نتائج.
مشكلة السودان في كيفية إدارة التنوع وتشبث البعض وكأنهم الملائكة والآخرين لا شيء، وهنالك من يقف مع الظلم لظلم صاحب الحق.
لا أوافق على ذلك، بل الحكم الفيدرالي هو الأنسب مع وضع دستور ينظم الدولة وضرورة إثبات الهوية والجنسية السودانية مع ضبط اللاجئين من دول الجوار الإقليمي.
في الحقيقة الشعب السوداني ليست لديه إرادة القسم أو مشاركة السلطة، الموضوع أبعد من ذلك، أطراف إقليمية ودولية هي التي تملك الريموت كنترول.
دي كانت آراء بعض متابعي صفحة الدبنجة على الفيسبوك. برضو كان في إقبال كبير على المشاركة بتسجيلات صوتية وصلتنا عن طريق الواتساب، ودي حاجة كويسة. ننتهز الفرصة لدعوة كل مستمعي ومتابعي دبنجة على مختلف الوسائط والقنوات يرسلوا لنا آراءهم ومساهماتهم، والمواد إذا كان صور ولا فيديوهات يرسلوا لنا في الواتساب، وبالتحديد بنتوقع منهم رسائل صوتية مسجلة عشان يثبتوا فيها آراءهم ومساهماتهم. نستمع للنماذج اللي اخترناها.
الحمد لله، أنا برأى أنه مشكلة السودان إذا بتتحلى في حكومة أو دولات كونفدرالية اتفاق، يعني بعض الشعوب ممكن تتفق مع بعض، كل ولاية تكون براه بإمكانياتها وبرئيسها وبحكومتها وقانونها ودولة. بس أهم شيء نحن بنرأي أنه في السودان لازم يكون في دستور مستدام كما في الولايات المتحدة ونيجيريا والهند، وإذا عمل كده ممكن تكون جزء من حلول مشاكل السودان. السودان دولة كبرى، يستحيل حكمها في مركز واحد.
أنا بنرى أنه كل التقسيمات اللي قاعد بتحصل في السودان ما هيجيب أي سلام حقيقي، لأنه كلها بكون عبارة عن أشياء جزئية قاعد بتحصل. ودليل على ذلك عندنا تقسيم بتاع جنوب السودان، مما تم إزالة جنوب السودان لليلة، المشكلة في شمال السودان ما انتهى وظل المشكلة قائم إلى الآن. أما الآن إذا فرضنا جدلا إنه نقسم الدولة السودانية إلى دولات صغيرة أو نقسمها إلى دولات صغيرة، هنا برضو لا يأتي باستقرار في السودان ولا يأتي بسلام.
والله أنا رأيي شخصي الانفصال ليس له مكسب، ليس له مكسب. نحن كالسودان هذا من نشع يعني في حروبات وفي أشياء يعني ليس لها فيها أي مصلحة، يعني كله أشياء يعني راجع لورا. يعني أتمنى من الله يعني ربنا يوحد الشعب، يعني يوحد الأمة كلها لقلب رجل واحد. يعني مش نحن نقول الانقسام، يعني الانقسام ما معنى الانقسام ذاته هو شنو، وفي جوهره شنو يعني، ودلالاته شنو يعني. كويس يعني السودان هو في أصله كله يعني شعب يعني بنجينا يعني سواسي، إنه شعب أغلبيته فقير يعني. حتى الانفصال عشان تأسس دولة وتبي تقيم الدولة يعني تبي إمكانيات وتبي وقت يعني، وربنا لا يجيب الانفصال يعني إن شاء الله.
التقسيم يعني بيزيد المشاكل خاصة في المناطق ولا في الأقاليم التي يتم تقسيمها، بيكون هنالك مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية على مصادر المياه وعلى المواقع الاقتصادية، مواقع التعدين، مواقع الزراعية والمراعي. كل هذا يعني بيكون صراع ما زال مؤجل، وأي تقسيم ما بيؤدي إلى استقرار ولا سلام دائم.
أنا شايف المقترح بتاع راديو دبنجا ترى بأنه تقسيم الدولة السودانية دي هو المؤشرات، نقدر نقوله نحن كشعب السوداني لازم نتوحد بالمقام الأول. بعدك المشكلة السودانية هي مشكلة متراكمة تماما، ما مشكلة واحدة نقدر نشخصها، هي مشكلة متراكمة لها بوط تاريخي. لذا لأنه لما نشخص المشاكل التاريخية نقدر إنه شنو ننجز جذور الأزمة السودانية من بداية.
نجوم محمد سعدان ولاية شمال دارفور محلية مليط. تقسيم السودان لن يساعد في الاستقرار البلاد. استقرار السودان مربوط بتكوين جيش مهني موحد يبحث عن الاقتصاد والسياسة ويكون هدفه حماية الوطن.
مشكلة السودان ما إنه حلها ما تكمن في تقسيمها إلى دويلات. يلا نحن لو قسمناها إلى دويلات صغيرة، لو أخذنا مثلا في دارفور كذلك تواجهنا مشكلة إنه من اللي يحكم الدولة، إنه مع العلم إنه في دارفور أكثر من 170 قبيلة، من التنوع في دارفور برضو تخلق لنا مشكلة.
ما زلتم تتابعون برنامج من جهة أخرى، وهذه الحلقة الخاصة بوحدة الأراضي السودانية واحتمالات التقسيم. الجزء الأخير من الحلقة حنقضيه مع ضيفنا الصحفي والمحلل السياسي محمد موسى حريكة. سألناه في بداية الحوار إذا كان خايف على وحدة السودان.
والله طبعا يعني التخوف وارد لأسباب عدة، يعني نحن الآن بنتعامل يعني المسألة دي أصبحت ثيرموميتر، يعني بنتعامل مع مريض في أقصى درجات الحمى وربما مرحلة بتاعت هذيان، يعني فكل المخاوف واردة لموت هذا المريض يعني. وطبعا هو الموت المقصود هنا يعني موت الدولة السودانية في شكلها الموروث ده، وبعد ذاك بتجي المرحلة الثانية اللي هي يعني ربما تكون خارجة من الكنترول، يعني لا أحد يستطيع أنه يسيطر على النهايات. فالمثل إذا ارتبطت طبعا بوحدة السودان أو إذا المشكلات الحاصلة الحرب دي أدت إلى تقسيم السودان، يعني ما حتكون حسب أمنيات الناس، يعني ما سلام ويشز دولة عطاوة أو دولة البحر والنهر وغيره. بتبقى المسألة الوحدة بتاعت السودان قابلة للقسمة على أكثر من اثنين أو ثلاثة، ده في غياب تغذيبا يعني تشكل الأمة السودانية. ونحن عندنا طبعا مرجعية ضخمة جدا جدا في المسألة دي اللي هي مسألة جنوب السودان والانقسام اللي حصل في 2010 بعد الاستفتاء الشهير بتاع النفاش. ففعلا يا إبراهيم في مخاوف، المخاوف موجودة، وده شيء طبيعي جدا زي ما قلت لك في ظل الراهن اللي بنعيشه نحن كسودانيين.
طيب يعني الناس بيتكلموا دائما في تعريف الدول وكده، تعريف الدولة إنها يعني بيكون فيها أرض وشعب و يعني وجدان مشترك ونظام سياسي وكده. طيب إذا الناس افترضوا إنه النظام السياسي الدولة اللي ورثناها من عهد الاستقلال هي ماتت أو في سبيلها للموت، هل نظريا انهيار النظام السياسي يعني انهيار الدولة يعني بالمقابل؟
والله ما أعتقد، لأنه يعني نحن في السودان يعني انهارت أنظمة سياسية، يعني انهار نظام سياسي كان قائم في 64 هو الوضع العسكري اللي كان في عبود، السودان ما انقسم يعني. أيضا انهار النظام السياسي اللي كان قائم في 85 بعد الانتفاضة، وفي أيضا في ديسمبر تقريبا حصل شيء في انهيار ولا زال الحال تحت احتضار، لكن شكل الدولة بيظل موجود. يعني ما مربوط الوضع السياسي أو الانهيار السياسي طوالي ينتج للمقابل دولة، ما أعتقد دي موجود. لكن الحالة السودانية هي عملية تراكم، يعني المسائل دي متراكمة، وطبعا بالتأكيد ومن ناحية علمية يعني هذا التراكم الاكوموليشن اللي حاصل ده لابد أنه حيقود لنتائج مثيرة. ما إنسان بيقدر يكون متفائل جدا أنها هي حتكون لمصلحة الدولة السودانية، وأيضا التشاؤم الآخر قد لا يكون موجود، والأمنيات أيضا هي لا تستطيع أن تفسر القادم. فزي ما أنت ذكرت أنه أو أنا أؤكد لك تماما حسب وجهة نظري أنه انهيار النظام السياسي إطلاقا لا يعني انهيار الدولة.
نعم.
نصبي على وضع آخر يعني.
طيب إذا عدلنا السؤال شوية، يعني الفترات السابقة كلها الانتفاضات اللي حصلت والثورات اللي حصلت هي بتحصل وبكون عندنا جهاز دولة بيروقراطي قاعد، وبيروقراطي دي بتعني شنو؟ يعني بتعني إنه يعني جهاز إداري ما عنده أي صبغة سياسية، هو جهاز فني محترف بتاع خدمة مدنية، ويعني جهاز دولة بيقوم بيصرف الأعباء بتاعت الدولة زي ما معروف هي دولة. لكن الحصل إنه هذا الجهاز البيروقراطي قام في 30 سنة من عصر الإنغاز أدوه صبغة سياسية، فصار هو ذاته جزء من التنظيم، ولما انهار التنظيم أيضا دي بتشوفها أنت في أداء النيابة، بتشوفها في أداء القضاء، بتشوفها في أداء الشرطة. دي أجهزة رسمية يفترض أنها تكون محايدة أو بتأدي شغولها بس، يعني ما عندها علاقة بالنظام الحاكم، لكن أخذت صبغة النظام الحاكم. فهل المسألة دي بتأثر ولا يعني للدرجة ممكن ندعي أنه انهيار النظام هو انهيار الدولة؟
طبعا في الحالة دي يعني الحالة الراهنة دي فعلا نحن بنشاهد انهيار النظام السياسي، بحيث أنه الآن ما فيش حكومة. يعني بعد الانقلاب اللي تم في 25 أكتوبر 21 ما استطاعت الناس تقوم حكومة، وأصبحنا في تعريف ما يعرف بحكومة الأمر الواقع. الآن مثلاً الأوضاع هي الحكومة نفسها لاجئة يعني أو مجموعة بيروقراطية لاجئة في السودان، وهي بتحاول أنها تمشي الوضع أو توهم العالم وتوهم المواطن بأن في حكومة، لكن في الواقع يعني حتى النظام البيروقراطي نفسه ينهار وتعاكل. وربما يعني سؤالك يصبح حقيقي هنا، ليس على طول تاريخ السودان يعني الانهيار السياسي يعني انهيار الدولة، لكن الآن ربما الانهيار السياسي اللي تم تلقائيا بيقول انهيار الدولة، لأنه النظام البيروقراطي اللي كان بيدير الدولة من الخرطوم أصبح غير موجود، وأصبح الوضع غريب. يعني مثلا حكومة السودان هي ما تمت باختيارنا نحن كشعب السوداني، وحتى ما تمت باختيار الجهاز البيروقراطي، يعني هي كانت عملية بتاعت مغادرة لبعثات دبلوماسية وغيره، وربما كانت النافذة الوحيدة للهروب حاربت البيروقراطية، واستطاعت أنها تعيد ترتيب صفوفها في وضع أشبه ما يكون وضع عسكري وتعمل على إدارة السودان من هناك. لكن لا يمكن النظر إلى هذه المسألة بأنه النظام البيروقراطي قائم، هو غير قائم، سواء كان في أجهزته الأمنية أو في أجهزته العدلية اللي كانت قائمة، دي حقيقة كلها انهارت ولا تستطيع أن تدير السودان. يعني هي الآن معطوبة تماما ولا تستطيع أن تدير السودان كدولة.
نعم. طيب أستاذ حريك، نجي لفكرة الناس في أي بلد، يعني كان قال لهم قسموا بلدكم بكوركو كلهم في إنه يعني ما ممكن، افترض انه الناس بتمسكوا ببعضهم وبالمخيلة بتاعتهم بتاعت رقعة جغرافية واحدة وثقافات متعددة، ويعني ومع ذلك تعدد الثقافات يعني الزول الثاني في اي اقليم ثاني هو اخوي يعني، فممكن تقوم تجي تخط حد فاصل او حدود بيناتنا. الى اي حد الحساسية دي تأثرت او موجودة هي بالمقابل؟
هو شوف الحساسية تأثرت كثير جدا بالوضع الراهن ليها، يعني الذاكرة الوطنية والذاكرة الجمعية والوجدان اللي بيوحد الناس انقسم كثير وتأثر وكاد أنه يتلاشى. يعني أنت لما تطرح سؤال بتاع وحدة وعشان أنت طوارت وتقابل مواطن هو فعلا متألم وجزء للتقسيم ويتمنى الوحدة في الظرف القائم ده أو هذا الترمومتر زي ما أنا ذكرت في بداية الحديث، يعني أنت بتجي تأخذ حرارة المريض في أسوأ حالاته. فالوجدان الموجود الآن، يعني الوجدان هو بيتشكل شو؟ ما بيتشكل من قصص تاريخية بتاعت وهم، ولكن من الواقع اليومي. الرؤوس مقطوعة، سلخ البشر، معاناة الحروب، الموت في الصحارى، الجوع، المرض، كل هذه الأشياء هي اللي بتشكل الآن الوجدان السوداني. فوجدان بهذه الحالة وتبشروا بدولة، أعتقد من الصعب جدا أنه يبكى على تاريخ هذه الدولة اللي أوصلوا إلى هذه الحتة. فهنا بتكمن الخطورة إذا اعتبرنا أنه الوجدان ده هو اللي بيشكل تاريخ الدولة القادم، ويجب أن يكون هو الوجدان الوحدوي اللي بيعتمد تماما على تاريخ الماضي. لا، المسائل الآن مختلفة، الراهن الآن مختلف، رؤوس تتدحرج زي ما أنا ذكرت، يعني المأساة بالدور الآن بكل أطراف. يعني مثلا الأمم المتحدة تقول الآن السودان بيشهد أكبر كارثة بتاع جوع في تاريخ العالم. لاحظ، أكبر كارثة جوع في تاريخ العالم، ودي بلد بيقولوا على سلة خبز العالم في يوم من الأيام. فهذه كارثة حصارها صعب جدا، ومن الصعب جدا أيضا في هذا المناخ يا إبراهيم أنه نحن نحلم نتمنى أنه يكون هو يعني ذا كابوس وزول، ولكن قد يشكل المستقبل بدون شك.
نعم. طيب يعني منذ بداية الحرب يعني المجموعة العاقلة الأكبر قالت الحرب دي ما في زول عنده فيها مصلحة وحرب عابس يوقفوها. بعد ذاك الناس بمضي أو بمرور الأيام الناس بدوا يحصل نوع من الاصطفاف في إنه بل بس وفي ديل يعني ناس ما يعني ما دارين حرب. اللي هي ما تبقى من القوى المدنية، لأنه الحرب أصلاً إن الناس مفروض يقر بأنها وجهت ضربة كبيرة جداً جداً لثورة ديسمبر وللرغبة الجماعية في استعادة الدولة المدنية. فإذا قال لك أصف المشهد، الاستفافات الحاصلة يعني عاملة كيف؟
هو طبعاً بالنسبة للمشهد فيما يختص بالعملية بتاعت الانفصال، هو ده برنامج، يعني مش برنامج يعني مدى اليوم مع الحرب، لا أبدا. كل ما خافت أو كل ما خاف أصحاب الانجازات التاريخية من زوال هذه الانجازات بتحصل أزمة، مهما كان شكل الأزمة، شو كانت أزمة سياسية أو أزمة بتاعت حرب اللي بنشهدها اليوم. مثلا يعني مشروع حمدي، المثلث الذهبي اللي عمله حمدي، القاعدة بتاعته بتمتد من سنار إلى الأبيض والرأس بتاعه في أقصى الشمال، يعني ما كان ما تم في لحظة حرب، ولكن كان ربما مشروع أزمة متوقعة. الذين ينادون الآن بدولة البحر والنهر، يعني ما من فراغ أيضا، هذا الموضوع ما جاء من فراغ ولا هي قصة شعر، يعني البحر والنهر، ولكن هو خوف بتاع امتيازات تاريخية. إذا زالت هذه الامتيازات التاريخية في الخارطة الكبيرة فلتكن موجودة في أصغر خارطة اللي هي بتمثل العملية بتاعت الدولة اللي هم بيحلموا بها. بلو بس كيف؟ يعني هذا الشعار عدمي، إلى ماذا يقود هذا الشعار؟ إلى ماذا يقود شعار كملناه ولا كملونا؟ الفناء أو الاستسلام؟ هي شعارات عدمية، وإذا الناس انساقت وراء هذه الشعارات العدمية بالتأكيد بيكون في واقع مختلف، ولا نستطيع أن نجزم يعني أن هذا الواقع المختلف هو قسمة السودان على اثنين. يعني السودان ده ما أعتقد أنه يعني الشعوب السودانية اللي موجودة يعني ممكن تطلق على شعوب. يعني أنت الآن بتلقى مجموعة من الثقافات، إحنا ما زي الصومال اللي هم كلهم
أي مجموعة إثنية واحدة أو مجموعة يعني
مجموعة وثنية واحدة. إحنا ما زي الليبيين اللي هم مثلا عبارة عن ثلاثة أقاليم برقة وطرابلس وسبها. إحنا ما زي السوريين اللي هم برضو يعني في علويين وشيء، لا نحن انقساماتنا أعمق من ذلك بكثير. لذلك هذا الاتجاه السوق السودان نحو بل وبس ونحو المجهول. يعني أنا أعتقد أنه من الخطأ أنه يحلم بأنه حيكون في دولتين فقط، دولة البحر والنهر بتنوم على امتداد تاريخية في مقابل سودان متمدد. أبدا، هذا مشروع فوضوي وده مشروع بتاع فوضى بتاع جهات عباسية. طبعا وصفت الحرب أنها حرب عباسية، هي ليست عباسية.
نعم.
أنا لا أعتقد أنها عباسية لأن هي حرب لديها مشروع معين. فالأزمات كانت بتفرخ واقع سياسي جديد. الآن الأزمة دي أفرقت واقع آخر لأن الحرب دارت في الخرطوم، يعني تعفن رأس الأطراف والآن تعفنت أو تعفن رأس السمكة، وده طبعا أقصى مراحل الموت. في واقع جديد حي، في واقع حيفرض.
نعم.
يعني لا يمكن الحلم بسودان زي ما كان بشروطه القديمة. هي واقع جديد وحيفرض نفسه على الطرفين، الطرف الذي ينادي بالحرب هو الطرف الآخر الذي يعني ليس لديه مشروع محدد المعالي. هي واقع جديد بالتأكيد.
نعم. طيب يعني في 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 يعني دائما بيقولوا الخوف أسوأ الناصحين. مثلا نزول لما نكون خائف بيقوم بيرتكب حماقات عظيمة. وأنا بقول إنه يعني في زمن الحرب برضو العواطف كلها الإيموشنز بتمشي لفوق، يعني ترتفع نحو السطح. ومعروف إن الزول لما يكون يعني في لحظة عاطفية ما بيقدر يفكر بهدوء، ما بيقدر يفكر بعقلانية. فيعني من البعيد العقل للناس يعني في اللحظة دي بيقول لهم يا أخواننا كده أقيفوا الحاجة دي، والله مفروض تكون واحد اثنين ثلاثة. يعني ياتوا يعني قوة اجتماعية أو يعني قوة قائدة رائدة في المجتمع ممكن تستلم زيوان مبادرة وتخاطب الناس بخطاب أو قصة يعني تعيد لهم رشدهم.
هو حالة الهلع اللي موجودة الآن هي فيها طبعا بتحديث حالة بتاعت تشتت في الذهن. يعني ما بنستطيع أنه نشكل اللوحة القادمة، ده مرحلة هي رهنة ومنتجاوزها الأحداث تتجاوزها، سواء كان بعوامل داخلية انترنت أو بعوامل خارجية. أنا ما بقصد خارجية يعني خارج السودان، ولكن خارج من سيطرة الجسد السوداني أو خارجة الجسد المنهار أو المقهور. لابد أنه يتوقع يتشكل واقع جديد، وبيستطيع أنه يذهب باتجاه الإرادة الحقيقية للشعب السوداني.
نعم نعم. طيب أستاذ حريكة في الختام،
قول له بس
في الختام يعني أنت شايف في نقطة ضوء في الوقت الحالي؟
أنا شايف في نقطة ضوء، ونقطة الضوء دي بتتخلق يوميا من الأحداث الماشية دي. يعني ما ممكن تكون حالة استيجننت خالص بس في البركة بتاعت الموت وغيرها. بيتخلق واقع جديد كل يوم، الناس هتعيد ترتيب صفوفها. يعني يمكن الآن الطامة الكبرى اللي حصلت دي شوية فرتكت الناس، وفرتكت حتى يعني القوى الرئيسية اللي هي اللي انتفضت في ديسمبر. والآن الطرف الآخر يعني ثورة ديسمبر بدأ يسميها زي ما قال ياسر العطاء، بدأ يسميها كارثة ديسمبر. فأنا أفتكر يعني أن القوى بتاع ديسمبر هتعيد تشكيل نفسها.
نعم.
والأحداث ماشية كل يوم، وحتنقذ هذا الوطن المريض البعاني. ونحن طبعا يعني شعب لدينا مرجعية في الثورات ولدينا مرجعية في الفكر وفي مفاجأة العالم. نتفاجئ جدا أننا سنفاجئ هذا العالم ونخرج من الكارثة التاريخية دي إلى واقع مختلف.
نعم، نتمنى ونصلي يعني من أجل ذلك. أستاذ حريكة أنا شاكر لك كثير على مساهمتك معنا في الحلقة دي من برنامج من جهة أخرى في موضوع هام زي موضوع السودان. يعني مستقبله كدولة واحدة يعني ضد كل محاولات التمزيق يعني العوامل شغالة يعني شغل يومي. شكرا لك وليك الفرصة تقول حاجة خيرة.
شكرا جزيلا الأخ إبراهيم، وشكرا لراديو دبنجا، وشكرا لكل المستمعين. ونتمنى أنه نتحدث في حلقة قادمة عن كيفية بناء السودان وليس في عملية بتاع ترميم أو تشييع لتاريخ السودان. شكرا جزيلا.
الله يخليك. تسلم.
بهذا نصل أعزائي لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، ويسعدنا أن نلاقي خلال الحلقة دي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، عشان يكلمنا عن حالات التشنج بسبب الحمى عند الأطفال وكيف ممكن الأمهات ينزلوا الحمى ويتجنبوا تأثير التشنجات دي. فمرحب بك يا دكتور.
طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام على امتداد أثير إذاعة دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في استشارتنا الطبية دايرين نتكلم عن التشنجات عند الأطفال بسبب الحمى أو التشنجات الحمية عند الأطفال الصغار. طيب التشنج يعني شنو؟ التشنج طبعا التشنجات أنواع كثيرة، لكن في واحد يعني مشهور جدا أو يعني أكثر الأنواع هو أنه أول حاجة تكون في حمى والطفل بيهتز أو بيرتجف بطريقة لا إرادية وبطريقة متتالية ومنتظمة، بيرتجف يدينه ورجلينه وراسه وباقي جسمه، إما يكون متصلب قوي شديد أو يكون مرتخي شديد، وعينه أو عيونه بيكونوا ثابتين في اتجاه واحد، عيونه فاتحات ومتجهين اتجاه ثابت، أو كمان بيتحركوا بطريقة غير طبيعية. وفي نفس الوقت الطفل ده لو حاولت ناديته ولا حاولت أنك تصحيه أو كده ما بينتبه لك، لأنه الحياة دي بتحصل بطريقة لا إرادية وغالبا الطفل ده بيكون فاقد الوعي. ده التشنج. التشنج ده عند الأطفال الصغار يعني من الحاجات الخطيرة جدا وحاصلة كتير. حوالي 5% من الأطفال اللي بيجيهم الحمى أو من الأطفال الصغار عمرهم ما بين 6 سنوات ما بين 6 شهور لحد 6 سنوات بتحصل لهم التشنجات دي. التشنجات دي يعني بمجرد اختفى الحمى بيختفي معه. طيب السبب شنو اللي بيخلي الحمى عند الأطفال الصغار عمل لنا التشنجات دي؟ طيب أول حاجة عندنا الجهاز العصبي المركزي وخاصة الدماغ لما يكون شغال، في بعض الأطفال عندهم قابلية في إنهم لو درجة حرارتهم ارتفع إنه الكهرباء أو التوصيلات الكهربائية بتاعت الجهاز العصبي المركزي بتحصل فيها لخبطة، وبالتالي الجهاز العصبي المركزي بيشتغل أو الدماغ بيشتغل بطريقة زيادة عن اللزوم، وبالتالي بيستهلك الأكسجين وبتستهلك المواد الغذائية، وبالتالي بتحصل لنا أو بتؤدي إلى التشنجات. والتشنجات دي طبعا الجهاز العصبي او الدماغ لما يستهلك الاكسجين ولفتره اكثر من نص ساعه ممكن يحصل له دمار. تمام، ممكن يحصل له دمار، واذا حصل دمار في الجهاز العصبي المركزي او في الدماغ الخلايا بتاع الدماغ لو ماتت ثاني ما بتحيا، يعني ما بدوا ثاني بيدوه انه الزول يرجع او الخلايا بتاعت الجهاز العصبي انه ترجع ثاني تنمو من جديد، وبالتالي الزول هيحصل له إعاقة. وبرضه زي ما عارفين ان الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيسيطر لنا على كل الحياة في جسمنا، لو كان التفكير، لو كان القراءه، لو كانت الحركه، لو كان الكلام، اي حاجه في جسمنا بيسيطر عليه الجهاز العصبي المركزي. فلو حصل فيه اي دمار بالتالي بيحصل لنا فيها إعاقة دائمه. دي الخطوره بتاعت التشنجات عند الاطفال الصغار او التشنجات اللي عندها العلاقه بالحمى. طيب من هنا بما انه التشنجات دي ممكن تعمل لنا إعاقة دائمة، في حاجات نحن ممكن لو وقفنا بها الحمى ممكن يعني نتفادى الحاجات دي، نتفادى الإعاقة الدائمة دي. طيب نمرة واحد، الأم في البيت لازم تعرف إنها توقف الحمى، لأنه المسألة تحصل في دقائق، يعني مسألة لحد نص ساعة أو كده ما أكثر من كده. نحن عارفين إنه يعني خاصة في دارفور وفي مناطق كثيرة في السودان يعني في ما في مستشفيات قريبة، بالتالي المستشفيات ما كافية في إنه الأم ممكن توصل الجنة للناس. ففي البيت أول حاجة يا أمي لما البيبي يجيه الحمى أقلع له ملابسه، أقلع ملابسه في جسمه وطوالي تقوم تهبب له هواء. تمام، ولو قاعدة في حدة فيها كهرباء شغلي له المروحة. تمام، عشان التهوية، التهوية دي بتقلل من درجة الحرارة. بعد ذلك أعمل له مكمدات موية ما باردة شديد وموية ما سخنة، يعني موية مناسبة. أو ممكن تحمميه حمام العادي ده بموية عادية ما مويه التلج ولا مويه بتاعت يعني ما مويه سخنه, مويه عاديه تقوم تحمي من الجنه. او لو في حته كده في حاجه فيها مويه هنا كبير فيه مويه تدخل الجنه ده جوه المويه وتطلعيه, اسرع طريقه ممكن تنزلي بيه الحمى. بعد ذلك ممكن تديه بنادول, اذا عندك بنادول في البيت تدي الجنه ده البنادول, تمام؟ البنادول بخافض او خافض حراره بتسموه هنا في البيت, كده بتكوني نزلتي درجه الحراره وممكن تكوني عملتي حمايه لانه ما يحصل لنا دمار او اعاقه دائمه للطفل ده بسبب الحمى. وطوالي بمجرد عملت الحاجات دي شيلي الجنة ده ووديه الدكتور, شيليه ووديه الدكتور, لأنه الحمى دي ما تاكت. الحمى دي أسبابها كثيرة, الأسباب بتاعت الحمى دي ممكن تكون ملاريا, ممكن يكون التهابات بتاع الجهاز التنفسي, أو ممكن يكون التهاب بتاع الأذن, أو ممكن يكون التهابات فيروسية, أو ممكن حتى بس الحمى دي جات نتيجة الطفل لا مشى الشمس وكان الشمس حار شديد وحصلت له الحمى. بالتالي ضروري انك تشيل الجنة ده وتودي الدكتور, والدكتور حيفتش سبب الحمى ده ويعالجه, واذا كان في اي مشاكل تانية الدكتور ده هيعالجه وهيوريك انه الحافظ شنو يفترض الزول يعمل. زي ما قلنا قبلك انه التشنجات دي ما بتجي لكل الاطفال, بتجي يعني ل 5%, بس ال 5% دي في الغالب بيكون عندهم علاقه اسريه, يعني في الاسره بيكون في طفل حصل له تشنج ولا كده. لو عندكم في الاسره اي طفل حصل له تشنج تتوقع انه في نسبه بتاع 5% انه ممكن الاطفال الثانيين دي ممكن تحصل لهم برضه. عشان كده لازم امهاتي تكون عارفين كيف تنزل درجه الحراره في البيت, الحمى كيف ينزلوه في البيت بالطريقه اللي قبل شويه قلناها, وان شاء الله ربنا يغني اطفالنا من الاعاقات الدائمه بسبب الحمى او بسبب التشنج اللي بيسببوا لنا الحمى. ولحد هنا حلقتنا الليله بتكون انتهت, ونشكر لكم حسن استماعكم, ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجايه, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.
شكرا لك يا دكتور جمال عبد المولى الكام معانا في برنامج إرشادات صحية, وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة والاستماع, وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة, نتمنى لكم الصحة والعافية. راديو دبنجا,
أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.